الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن أفضل الوصية وصية بالتقوى وإن النجاة غدا في الآخرة لمن كثرت حسناته ومن كثرت سيئاته فحاله غير حال النجاة إلا أن يأذن الله بأمر فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نحن في الخطبة الثانية والعشرين من سلسلة أسواقنا التجارية هدف السلسلة أيها الإخوة أن يحكم كل واحد فينا شرع الله تعالى في المكان الذي يعمل به في مكتبك في معملك في متجرك في المكان الذي تباشر فيه أعمالك هدف كل هذه الخطب أن تحكم شرع الله في ذلك المكان لا يوجد أحد في الدنيا يستطيع أن يدخل الدين إلى مكان عملك إلا أنت فإن لم تفعل لن يدخل الدين وإن فعلت فأنت تفيد من هذه الخطب ولا شك أن أكثرنا إن لم نكن جميعنا يحب أن يدخل الدين في مكان عمله هذه الخطب لتساعدنا جميعا لنحكم شرع الله في مكان أعمالنا تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في أجزاء أربع أخلاقيات العمل في أجزاء أربع أسباب سعة الرزق في أجزاء أربعة متى يكون العمل عبادة الرزاق التعلم مدى الحياة البر والإحسان في مكان العمل، كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك؟ وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي فقه المعاملات المالية في جزئها الأول، وعنوان خطبة اليوم فقه المعاملات المالية في جزئها الثاني. خلاصة ما مضى في الخطبة الماضية أنه يجب شرعا على كل من دخل في عمل تجاري أن يعلم فقه المعاملة المالية التي يدخل فيها. إن كنت بائعا فالواجب الشرعي عليك أن تتعلم أحكام البيع تماما كما تتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وإن كنت غنيا تتعلم أحكام الزكاة. إن كنت مشتريا يجب عليك شرعا أن تتعلم أحكام الشراء. إن كنت مؤجرا يجب عليك شرعا أن تتعلم أحكام الإجارة. إن كنت أجيرا يجب عليك شرعا أن تتعلم أحكام الأجير، وهكذا الوكيل والكفيل والصارف وما إلى ذلك. وكانت النتيجة العملية لخطبة الأسبوع الماضي ثلاثة أمور: أولها اقرأ كتابا في فقه المعاملات المالية على يد من تثق به من العلماء، واعتني أكثر ما تعتني بالمباحث المرتبطة بعملك. وثانيها التحق بدورة في فقه المعاملات المالية مرة كل ثلاث سنوات. وثالثها اتخذ لنفسك مرجعا شرعيا في فقه المعاملات المالية ترجع إليه عند الحاجة. يا أيها الإخوة، أرجوكم إذا لم نعمل سنبقى على ما نحن عليه، وسيبقى أعداء المسلمين يتسلطون، والسبب أنت حتى تدخل شرع الله في مكان عملك، حتى تدخل شرع الله في بيتك، وحتى أفعل أنا كما تفعل أنت. ما لم نغير لن يتغير شيء من واقع المسلمين. أرجوك إذا جئت إلى الخطبة لا تخرج إلا وأنت مكلف نفسك بأمر. هذه أمور ثلاثة ليست بالمستحيلة علينا، ممكنة وهي فاعلة كثيرا في خدمة هذا الدين وفي خدمة البلاد والعباد وفي خدمتك أنت إذا وقفت بين يدي الله. ختمت الخطبة الماضية بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه كلنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن هناك لفظ لهذا الحديث رواه الإمام الطبراني يقول: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم. يعني ولا واحد بيننا يولد فقيها، لا بأس أن تتعلم ولو كان لك من العمر 50 أو 60 أو 70 أو 90، العلم بالتعلم. كلما تعلمت أكثر لعلك تصير كبير فقهاء البلدة. وما عليه وأنت في السوق التجاري، أبو حنيفة إمام الحنفية كان تاجرا، وفي المذاهب الأربعة أقوى المباحث الفقهية في فقه المعاملات المالية عند أبي حنيفة، والسبب أنه تاجر. فلماذا لا أكون أنا أبا حنيفة الجديد وتكون أنت أبا حنيفة الجديد؟ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي لفظ: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. بهذا ختمت خطبة الأسبوع الماضي. تتحدث خطبة اليوم أيها الإخوة عن قاعدتين عامتين من قواعد فقه المعاملات المالية. هناك قواعد ناظمة لكل مباحث المعاملات المالية مشهورة عند الفقهاء، سأعرض لكم على هذا المنبر رؤوس هذه القواعد. اليوم أعرض لقاعدتين. القاعدة الأولى في فقه المعاملات المالية، وهي تندرج على سائر أبواب الفقه: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. مرة ثانية: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. هذه قاعدة فقهية عليها كثير من العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. الحديث عند الطبراني والبزار بإسناد حسن. وروى الترمذي وابن ماجه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. هذه القاعدة الفقهية أيها الإخوة تفيد أن المباحات غير محدودة، الأصل في الأشياء الإباحة، وأن المحرمات معدودة، أن المباحات كثيرة وأن المحرمات قليلة، أن الحلال واسع وأن الحرام ضيق. وفي هذه القاعدة رد على الذين يتأففون عندما يقولون: يا أخي لا نريد أن نتعلم فقه المعاملات المالية، لأننا لو سألنا عن حكم شيء لقيل لنا إنه حرام، وكل شيء يقال لنا حرام، وعلى هذا لا يعمل أحد في السوق التجاري. هذه القاعدة ترد عليهم: الحلال واسع جدا، عريض جدا، مساحته ممتدة جدا، أعداد الحلال لا تعد ولا تحصى، لكن الحرام هو الضيق. فهذه القاعدة تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. ودليل هذه القاعدة من القرآن آيات كثيرة أذكر لكم منها. قال الله تعالى في سورة البقرة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح لهم جميع الأشجار وحرم عليهم شجرة واحدة. المباح كثير، شجرة واحدة محرم. وفي هذا رمز لما سيجري في هذه الأرض، المباح كثير والمحرم ضيق. قال الله تعالى في سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. كل الأنعام حلال إلا ما سيأتي النص ويحدده، الحلال واسع والحرام ضيق. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ثم ذكر القرآن الكريم آيتين تسمى آيات الوصايا العشر، ذكر فيها عشر وصايا فيها بعض المحرمات، في إشارة واضحة إلى أن المحرمات معدودة بينما المباحات ممتدة واسعة. فالفائدة العملية من هذه القاعدة أيها الأخ أن تعلم، وأيتها الأخت أن تعلمي، أن الحلال في السوق التجاري واسع وأن الحرام ضيق. فلا تعمل يا أخي في الحرام، لا تحشر نفسك في المكان الضيق وتترك السعة والرحب والعديد الكثير. تخرج شاب في كلية الاقتصاد، اختصاص المحاسبة، أراد أن يعمل في مؤسسة مالية ربوية، أجور موظفيها مرتفعة. هذا الشاب حشر نفسه في منطقة ضيقة وترك الحلال الواسع. كان بإمكانه أن يعمل في قسم المحاسبة في مئات الشركات التجارية ومئات المعامل الصناعية ومئات المحلات الاستثمارية. كان بإمكانه أن يعمل في مؤسسة مالية لا ربوية، وكان بإمكانه أن يعمل في مهن كثيرة وحرف وفيرة ووظائف عديدة بعيدا عن الحرام، لكنه حشر نفسه في منطقة ضيقة يبحث الآن عن طريقة للخروج. يا أخي الحلال واسع، اذهب باتجاه هذه السعة ولا تدخل باتجاه مناطق ضيقة جدا. لو ذكر هذا الشاب قول الله تعالى في تحريم الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لما فعل ما فعل. لو ذكر قول الله تعالى بعدم التعاون على الإثم والعدوان: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لما ذهب باتجاه هذا الضيق. لو ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والحديث عند الترمذي وأبي داود. لو ذكر هذا الحديث لما ذهب باتجاه هذا الضيق. القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. فالفائدة العملية من هذه القاعدة أيها الإخوة أن نعلم أن الحلال واسع وأن الحرام ضيق، فلنذهب نحو السعة لا نحو الضيق. هذا من جهة. ثم من جهة مقابلة، هذه القاعدة تعني أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان أمرا إلا بدليل. الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بدليل. والشارع الذي يحلل ويحرم إنما هو الله، ولا يحق لأحد من الخلق أن يحلل أو يحرم إلا إن أوحى الله تعالى إليه بذلك. لذلك أنت تعجب من بعض الناس الصالحين الملتزمين حين تسمعهم وهم ليسوا من أهل الاختصاص، إذا سمعوا سؤال سائل بادروا بقولهم: هذا حرام. كلما سألتهم عن شيء قال حرام، وهو ليس من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم ولا قرأ ولا درس ولا حفظ ولا يحفظ دليلا في التحريم، لكن يبادر مباشرة يقول: حرام يا أخي. مثلا يسمعون من يقول: يا أخي ما حكم بيع أجهزة التلفاز؟ مباشرة يبادر وهو ليس المسؤول وليس من أهل الاختصاص يقول: حرام. يسمعون يقول: ما حكم العمل في التصوير؟ يصرخ مباشرة: حرام. ما حكم العمل في صرف العملات؟ حرام. ما حكم الشراكة مع شريك ليس مسلما؟ حرام يا أخي، ما بيجوز. ما حكم قبول المحامي لوكالة سارق للدفاع عنه في المحكمة؟ يا أخي إياك، حرام. هكذا يبادرون بسرعة: حرام. والحق أيها الإخوة أن هذه المسائل الخمس وهي نماذج ذكرتها لكم مباحة، ليست بحرام ما لم يخالفها شيء من المحرمات. المحامي الذي يدافع أمام المحكمة عن سارق ليس معناه أنه يريد أن ينجيه من خطأته، لكن يريد أن يأخذ الرجل حقه وحسب دون زيادة في إيقاع عقوبة إضافية عليه. فالوكالة عن سارق لإحقاق حق ليست بحرام. التصوير ليس حراما، لكن ما معنى الحديث الذي ورد في الصحاح في أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المراد بهم صانعو التماثيل، والتماثيل بشروط ستة. إذن يا أخي ما حكم الشراكة مع غير المسلم؟ جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان يبيع من اليهود ويشتري إليهم، وربما رهن عندهم سلعة أو بضاعة. إذن لماذا يبادر هذا الأخ بالقول هذا حرام؟ يعتقد بعض الناس أيها الإخوة أن هذا من الورع، أن الورع أن تبتعد عن كل هذه الأمور. الذين يسارعون إلى قولهم حرام ليس لديهم دليل صريح صحيح على التحريم في هذه المسائل من غير المختصين، وهم يخالفون هذه القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. وبالمناسبة أيها الإخوة، تحريم الحلال مثل تحليل الحرام. يعني لو أن رجلا قال: الزنا حلال، هذا حرم أو أحل ما حرم الله، عكسه الذي يحلل أو يحرم ما أحل الله، الأول كالثاني، تحريم الحلال كتحليل الحرام، لا يجوز واحد منهما، والمحلل والمحرم إنما هو الله تعالى. لقد نعى الله تعالى حال المشركين في سورة يونس فقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. ليس لك أن تحرم شيئا إلا بدليل. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الحلال والحرام إلا أن يكون من أهل الاختصاص ومعه دليل فيما يقول. ولعل امرأ أيها الإخوة يعتقد أن الورع أن يترك كل شيء جديد وأن يقول للسائل عن هذا الشيء هو حرام احتياطا، ويرى أن العمل بالرخص مخالف للتقوى. بعض الناس يقول: يا أخي ما بيصير نعمل بالرخص، أنا أحب هيك التشديد. جواب هذا الرجل هو ما روي عن سيدنا سفيان الثوري. سفيان الثوري من وفيات 161 للهجرة، يصفه أو تصفه كتب التراجم بأنه جبل في العلم وجبل في التقوى. تعبير عجيب، يقول جبل العلم هذا، جبل التقوى. اسمعوا ماذا يقول سفيان الثوري، يقول: إنما العلم عندنا الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. ببساطة الآن إذا خرجتم من المسجد كلما سألكم سائل عن أمر قولوا حرام، التشديد يحسنه كل أحد، أما الرخصة أن تأتيني بدليل فيه جواز لمسألة جديدة، هذه لا تأتي، لا يستطيعها إلا العلماء، لكن تحتاج إلى عالم ثقة أيضا حتى لا يحلل لك حرام. إنما الدين أو إنما العلم عندنا الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. وقال يحيى بن سلام: ينبغي للعالم حمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم. إذن هذه قاعدة أيها الإخوة عريضة كبيرة مهمة في فقه المعاملات المالية، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. فيها فائدتان: الأولى لا تترك السعة والحلال الواسع لتحشر نفسك في الحرام، والثانية إياك أن تحرم شيئا أحله الله تعالى، ولا تتكلم في الحلال والحرام ما لم تكن حاملا بالدليل. القاعدة الثانية والأخيرة وبها أختم الخطبة، وهي قاعدة في فقه المعاملات المالية ومبدأ عريض، يقول: في الحلال ما يغني عن الحرام. قال ابن القيم: ما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه. حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم منه دعاء الاستخارة. حرم عليهم الربا وعوضهم منه التجارة الرابحة. حرم عليهم القمار وعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة. حرم عليهم الحرير على الرجال وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. حرم عليهم الزنا واللواط، أعاضهم منهما بالنكاح. حرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن. وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. ومن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته وتمام نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه. هذه هي القاعدة: في الحلال ما يغني عن الحرام. والفائدة العملية من هذه القاعدة أنك إذا سألت عن أمر تريد أن تعمل به في السوق التجاري وأخبرك العالم الثقة أنه حرام وهذا هو الدليل، سله: ما البديل؟ الشرع عنده بدائل، بدائل حلال. يعني مثلا رجل يريد أن يشترك في شركة تأمين ربوية تجارية، يقول له العالم صفة حرام، قل له ما البديل؟ يوجد بديل. البديل إذا كنت صاحب شركة أنشئ صندوق تعاون صحي في شركتك. يعني أحيانا صاحب شركة عنده 200 موظف، لو اتفق معهم أنه من يشاء أن يشترك في هذا الصندوق أنشأ صندوقا في الشركة بإشراف دائرة المحاسبة عنده، من أراد أن يشترك سنقتطع مثلا من راتبه الشهري 200 ليرة، ثم نحن في هذا الصندوق متكافلون صحيا، سيتحمل بعضنا بعضا في نفقات المشافي والأطباء التي يحتاجون، نضع نظاما لها. إذا بقي مال كثير في آخر العام سيدور للعام الثاني. إذا نقص شيء عليك يا أخي أنت صاحب الشركة عندك زكاة، ضع من زكاتك في هذا الصندوق. صندوق التكافل داخل الشركة عندك داخل المعمل أحسن بكثير من أن تشترك في شركة تأمين ربوية. بإمكانك الاشتراك بشركة تأمين لا ربوية. أحيانا يسأل إنسان يا أخي أنا أريد السباحة بلباس السباحة، يقول له حرام كشف العورة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. طيب ما البديل؟ اسبح بلباس سباحتين يستر عورتك. الشرع عنده بدائل. الرشوة حرام بالاتفاق. طيب يا أخي ما البديل؟ أريد أن أكل أنا وزوجتي وأولادي. طيب يا أخي اعمل في عمل إضافي، وفر في نفقاتك، ادخر شيئا من مالك، اعمل في عمل بعد الدوام يأتيك رزق حلال. بيع الدخان حرام. طيب ما البديل يا أخي؟ أريد أن أتعيش في الحلال ما يغني عن هذا الحرام. بإمكانك بيع ما شئت من المواد الحلال النافعة للناس غير الضارة. وهكذا أيها الإخوة، فإن في الحلال ما يغني عن الحرام، وهذه قاعدة في فقه المعاملات المالية. يا أيها الإخوة، هاتان قاعدتان عامتان في فقه المعاملات المالية ومبادئ كبيرة فيهما أو في الفقه. أولها الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وثانيها في الحلال ما يغني عن الحرام. وللموضوع تتم إن شاء الله في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين.